نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: حدثني أبي، قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله إنما عقد هذا الباب ليبين أدب الشيخ والتلميذ، وكما روى الخطيب رحمه الله في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: علم بلا أدب كنار بلا حطب. ولربما قلت لكم أن الشيخ الألباني رحمه الله، كما حدثني صاحبه القديم الشيخ محمد عيد عباسي وهو من قدماء أصحاب الشيخ، قال: سمعت الشيخ يقول: حديث مكذوب تمنيت أن يكون صحيحا. قال: ما هو؟ قال: أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. وأنا أقول: وهناك حديث مكذوب تمنيت أن يكون صحيحا، وهو: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. لماذا؟ لأن السافل إذا حمل العلم أساء إلى العلم وإلى الناس وإلى أساتيذه. علم بلا أدب كنار بلا حطب. فهو هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، كان يحدث الناس، فجاء أعرابي فقطع كلامه أو تكلم حال كلامه، فلم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. يعني في صحيح مسلم أن رجلا جاء المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فوقف فقال رجل غريب لا يدري ما دينه، فترك الخطبة ونزل من على المنبر وعلمه، ثم استأنف الكلام بعد ذلك. يعني هذا الكلام ظاهره على خلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. طبعا سنبين هذا إن شاء الله. فتكلم الأعرابي حال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمضى في حديثه، فاختلف أصحابه رضي الله عنهم في فعله لما يعلمون من جاري عادته أنه ما كان يواجه أحدا بما يكره، بل كان سهلا، كانت الجارية تأخذ بيده، وكان هذه الجارية في عقلها شيء كما في صحيح مسلم، تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام تطوف به شوارع المطرقات المدينة، لا ينزع يده من يدها، وكان إذا صافح أحدا لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا غضب ظهر على وجهه، وإذا استحيا كذلك. كانوا يعرفون كل هذا عنه عليه الصلاة والسلام، فلما خالف جاري عادته عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة، فالذين يستحضرون جاري عادته عليه الصلاة والسلام قالوا لم يسمع، إذ لو سمع لفعل مثلما فعل مع الرجل الذي قال رجل غريب لا يدري ما دينه. والذين كانوا يعلمون من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه قد يغلظ على الناس أو على أحد بسبب فعل يفعله، قالوا سمع ما قال فكره ما قال. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكره هذا السؤال تحديدا، متى الساعة؟ وكان إذا سأله السؤال ده، يعني أنا لما تتبعت الأحاديث التي فيها هذا السؤال لم أجد سائله إلا أعرابيا ممن لم يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون مهمات الدين العظام. لا ترى هذا السؤال أبدا يكون على لسان المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام أو الذين كانوا يعيشون معه في المدينة، إنما الذين يعيشون على حواشي الجزيرة هم الذين كانوا يسألون هذا السؤال. فكان إذا سأل أعرابي هذا السؤال كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصحح له، فقال له قائل كما في حديث أنس متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. هذا هو الذي ينبغي أن يسأل المرء عنه حتى ينجو المرء يوم القيامة، ما الذي ينبغي له أن يفعله حتى ينجو من هذا اليوم العظيم. والقرآن كله والسنة كلها وكلام الصالحين من الصحابة والتابعين إنما يدور على إجابة هذا السؤال، ماذا أعددت لها؟ ولم يكن يعنف أحدا يسأل هذا السؤال، أقصى ما يفعله أن يعرض عنه. وطبعا هذا الإعراض عند الأعراب يعني لا يؤثر فيهم مثلما يؤثر في الذين يعيشون معه عليه الصلاة والسلام. فانقسم الصحابة إلى فريقين، كل بحسب ما يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وله قطع النظائر يقيس عليها، حتى إذا قضى مقالته قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال هو أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كلام ذهب. وكان الأعرابي مفتوحا عليه،
قال كيف إضاعتها؟ وكما يقول العلماء حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب. وأنا سأنبه على شيء يقع فيه كثير من الناس وبعض طلبة العلم. حسن السؤال نصف العلم، فالسؤال والجواب العلاقة بينهما كالعلاقة بين الصوت والصدى. وقد ذكروا مرة أن غلاما أو أن صبيا ذهب إلى الغابة ليصطاد، وبعدين وهو وحده صرخ، رفع صوته شديدا، فجاءه صدى هذه الصرخة صرخة أخرى، فوقف وجعل ينظر حوله أهناك من يقلده ويستهزئ به، فلم يجد، فأخذ معه عصا وجعل يطوف الغابة ليبحث عن هذا الذي يقلده فيلقنه درسا، فلم يجد، فقال له إنك حقا قبيح. فإيه رجع له ليه؟ رجع له الكلام إنك حقا قبيح، فاغتاظ أكثر، فجعل يمشي في طرقات الغابة وهو مغتاظ، فقال قل لي من أنت، فبرضه رجع له ليه الصوت. فذهب إلى أمه كاسف البال، ما لك يا بني؟ قال كنت في الغابة وحدث كذا وكذا وأغاظني، فقلت له إنك حقا قبيح، فأرد علي بهذا. فتبسمت أمه وقالت يا بني لم يكن ثمة أحد هناك، إنما هذا صدى صوتك، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا. قال إنك حقا قبيح، أم ترجعها له على طول إنك حقا قبيح؟ فالسؤال إذا كان حسنا جاء الجواب على وفق الإيه؟ على وفق السؤال. أما الشيء الذي أريد أن أنبه عنه أن بعض أهل العلم قد يفتي في مسألة بغير الجواب الصحيح فيغلطه الناس. أنا أريد قبل أن تغلط العالم أن تعلم ما هو السؤال الذي وجه إليه. قد يكون السؤال غلطا، لا إنجاز أن تلصق الغلط بأحد، فإلصاقه بالذي سأل أولى من إلصاقه بالعالم، لا سيما إذا كان عالما وشهد له بالعلم. لا أقول أن العالم لا يخطئ، لا العالم يخطئ، لكن إذا كنت في هذه الموازنة فإلصاق الخطأ بالسائل أولى من إلصاقه بالعالم. وأنتم عندكم الحديث المشهور، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فقد سأل رجلين، سأل الأول وكان رجلا راهبا ولم يكن عالما، قال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال لا، فقتله. ثم أذن الله عز وجل له بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس، ما هو قتل الرجل الأولان الذي أغلق يعني باب الرحمة في وجهه، قال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإنهم يعملون الصالحات فاعمل معهم. هذا الرجل سأل سؤالا مجملا للرجل الأول فخرج الجواب خطأ. لا أقول أن السائل هنا أخطأ، ولكن لم يختر العالم الذي يوجه له السؤال. الرجل الثاني كان عالما أجاب بما يسمى بجواب الحكيم، ولعلنا في كتاب العلم نتعرض لهذا النوع من الجواب. العلماء العلم مواهب، والعلم كالمحيط، كل يأتي على شاطئ المحيط فيدلي بدلوه، فكل يأخذ على قدر إنائه الذي معه. وده إن شاء الله سوف نتعرض له ولو من طرف خفي في هذا الموضع، لأنه سيأتي لنا في كتاب العلم مواضع نتكلم فيها عن أدب العالم والمتعلم. لكن في هذا الموضع الإمام البخاري ظاهر من تبويبه، وإن كان لم يسأل السؤال، إن تراجم البخاري أنواع، قد يذكر الترجمة ولا يذكر حكما فيها، ولا يظهر رأيه فيها صراحة، إنما تستنبطه أنت من حديث الباب. إذا سئل العالم وهو مشتغل بحديث فترك الجواب، أهذا صح أم خطأ؟ فإن أجاب فهذا صحيح أم خطأ؟ والسائل هل يجوز له أن يقطع كلام العالم وهو يتكلم، ولا يصبر حتى يتم كلامه ثم يسأل؟ دي كما قلت مسألة متعلقة بالأدب. طبعا قرائن الأحوال هي التي تتحكم في هذا. إذا آنست من شيخك حلما وخلقا وسعة صدر فلا بأس أن تسأله وهو يتكلم، وإلا فلا. والعلماء كما قلت يتفاوتون كتفاوت الشجر، هناك شجر له رواء وليس له ثمر، شكله حلو لكن لا يثمر. يقول العلماء هذا هو الطالب الذي لا شيخ له، تعلم العلم وهو ذكي، هذا له رواء أخضر، الورق أخضر وجميل وحلو وفيه ورود أحمر وأزرق وأبيض وأصفر، لكن ليس له ثمر، لا يثمر عادة، لأنه يعجز أن يؤدب طلبته، لأنه لم يستقي هذا الأدب من أحد. وهناك عالم ضيق العطن، أنت تعلم منه ذلك، جربته أو رأيت غيرك من الناس يسأله فيعني لم يحتفي به، وكما قلت مواهب. يعني عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله، هذا أحد رجال البخاري وسيمر ذكره بنا في كتاب العلم. يقول أبو مسلم الكجي أحد مشايخ ابن حبان والطبراني وهذه الطبقة، إن هو ذهب إلى عمته وكان لها ابنان، فسأل عنهما فقالت له عمته ذهبا إلى عبد الله بن داود الخريبي. طبعا أبو مسلم الكجي الخريبي عمل فيه فصل قبل كده، فكان رايح ياخد ايه ولاد عمته ويروحوا لعبد الله بن داود، فقال لك انتظر اشوف هيعمل فيهم ايه، بدل ما اروح انا اشربها هم يشربوها ويرجعوا لي. فراحوا الاثنين دول لعبد الله بن داود، فلقوا ايه مشغل الطنبور، كان عنده حديقه عايز يرويها يعني، فالطنبور هو نفسه نازل ايه يعني فعايزين يتوددوا اليه، فقالوا له عنك والله احنا لازم ننزل ايه بدلك يعني. نزلوا شمروا بقى هدومهم يعني ونزلوا في المعجن ورووا له الايه الحديقه كلها. طبعا هو قال لهم ايه، والله افعلوا إن كانت لكم نية، إذا كنت عايزين تتقربوا يعني وكده لكم نية أنزلوا. نازل قعدوا يشغلوا بقى الطنبور والبتاع ده لحد ما إيه رولوا الحديقة. وبعدين قالوا له بعد ما خلصوا حدثنا، قال ليس لي نية. يعني هو عشان كده هو قال لهم إيه، إن كانت لكم نية، يعني كان لكم نية أنكم تتقربوا وتعملوا الكلام ده بعد ما التعب ده كله، لم يستحي عبد الله بن داود الخريبي أنه يقول لهم لا آسف. حتى أبو العيناء ذهب إليه وقال إني أريد الحديث، قال اذهب فاحفظ القرآن. قال أحفظه؟ قال له سمع واتلو عليهم نبأ نوح. فضل يسمع له لحد ما خد له 10 تجز. قال له طيب خلاص. قال له اذهب فتعلم الفرائض. قال له تعلمتها. قال له طيب أخوك أقرب إليك أم عمك؟ قال له أخي. قال له ليه؟ قال أخي من أبي وعمي من جدي. قال له طيب اذهب فتعلم العربية. قال له تعلمتها. قال له طيب لما قال عمر ابن الخطاب يا لله والمسلمين؟ وما تمام. قال إنما يا لله إنما هذه للاستدعاء وليست للاستغاثة، لأنه قال له دي استغاثة ولا إيه؟ قال له ليست للاستغاثة إنما للاستدعاء أو كلمة هذه. قال يا بني لو حدثت أحدا لحدثتك. يعني عمال يتلكك له، إيه روح مش عارف يعمل إيه وروح يعمل إيه، لا مية مية تمام. قال له لو حدثت أحدا لحدث. كان شديدا يعني. وكذلك كان الأعمش، وكان هناك أبو بكر بن عياش وجماعة من هؤلاء العلماء. أنت لما تعلم أن عالما ما خلقوه هكذا يبقى لازم تروح وانت موطن، وقد وطنت نفسك على التحمل. ها مش ما تكونش من النوع اللي بياخد على خاطره أول ما يقول لك المتين دول يتعقد من العلم والعلماء ويطلع والكلام ده. كما حدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه كان بيصلي في مسجد صلاح الدين الجمعة، وبعدين في شاب، أنا علمت هذه القصة لما زرت الشيخ الألباني أول مرة، كان في شاب بيعيش في قرية من قرى الأردن، وبعدين قرأ بقى كتب الشيخ الألباني وكده، وقعد يسأل الشيخ الألباني ده فين؟ قال له ده في الأردن. قال معقول يبقى في الأردن وأنا ما أعرفش؟ طب فين؟ قال له في عمان. طب كيف ألقاه؟ قالوا ما لا سبيل إلى لقائه إلا أنك تصلي الجمعة في مسجد صلاح الدين، مسجد الشيخ أبو مالك ربنا يشفيه وعافيه. فراح هناك. العادة أن الشيخ بعد الخطبة الدنيا كلها بتتلمع حواليه، ده بيسأل سؤال وده سؤال وبتاع. المهم خرج من المسجد، فين الشيخ الألباني؟ قالوا له حوالي الناس دول. فكان يصلي معه في هذا اليوم زوجته أم الفضل، وطبعا هو إيه يعني كان يقف مع الطلبة حتى تخرج زوجته، أول ما تخرج يركب السيارة ويتصرف على طول. فالمهم أنه الشباب بيسأل والشاب مش عارف يدخل، عايز يدخل من وسطهم عشان يوصل للشيخ مش عارف يدخل. إمتى بقى وصل للشيخ؟ وهو بيركب السيارة. طبعا خلاص أول ما الشيخ ركب السيارة خلاص انتهت القصة، يعني لمن يعرفون الشيخ ويلازمونه، ودي أول مرة يشوفه. طبعا مشدوه وعنده يعني إعجاب شديد ونفسه يقابله ويسلم عليه والكلام ده. فأول ما ركب السيارة بيقول له يا شيخنا شيخ، عمل له كده وما في الباب إيه وانطلق بالسيارة. تعرف هذا الموقف أثر سلبيا جدا عند هذا الشاب، ومشكلة المشاكل أن يعني أن يكون حب المرء شديدا جدا وأن يكون بغضه كذلك. وذلك عمر الخطاب كما في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح قال لمولاه أسلم يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. إذا أحب يبقى كالصبي عايزها، يعني عايزها يجيب يبني بياخد اللعبة يكسرها، لا ياخدها وكسرها وعيط عليها كمان، إذا كسرها ورماها من الشباك يفضل يعيط لحد ما يجيب له لعبة تانية يكسرها برضه، تمام؟ كالصبي صغير. لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا، ولما تزعل لا تتمنى التلف لمن تغضب عليه. وفي في كلام علي بن أبي طالب كان، يعني طبعا هو يروونه حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منكر لا يصح، وقصاراه أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب، مع أن في بعض أهل العلم كمان يقول وليس موقوفا على علي. قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني الاقتصاد في الحب، الاقتصاد في الحب والبغض. فهو يعني إذا كنت تعلم من أخلاق الشيخ أنه يصد الطالب وأنه لا يأبه له، يبقى أنت حاجة من اثنين: إما تبتعد عن هذا الشيخ، وإما تتحمل وتوطن نفسك عليه وهيهزأك ومع ذلك ترضى بهذا. وفي بعض الناس وطأوا أنفسهم على هذا. كنت زمان لما أذهب للأستاذ عبد الفتاح الحلو رحمه الله، وهذا أحد المحققين الكبار، له طبقات الشافعية لتاج الدين السكي، حققها في 10 مجلدات. فزرته يوما في مكتبه فقلت له: تعرف الشيخ أحمد شاكر؟ قال: نعم، هو الذي ساعدني في السفر إلى السعودية واشتغلت في قسم المكتبات. قلت له: تعرف الشيخ محمود شاكر؟ قال: هذا أستاذي. والشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، أبو فهم، كان رجلا ساخرا شديد السخرية في لباس الجد، ما تعرفش تضحك يعني، وتموت على نفسك من الضحك وتسقط على قفاك إلا هو يتكلم بمنتهى الجدية، يعني تستخرج الضحكة من العبوس. هو ده، وهذا من أصعب أنواع الكتابة، أنك تبقى ساخر جدا وأن تكون جادا جدا. ويعني فكان الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه يعني يشتم التلامذة بتوعه: أنت يا حيوان، أنت يا حمار، طيب كده. وإذا كان بيحب واحد يقول له: يا حمار. لأول ما يقول له: يا حمار، يعرف أنه إيه، قريب منه وحبيبه. ده كان نظام يعني. فقال يقول لي الشيخ عبد الفتاح الحلو، يقول لي إذا ما كانش يقول لي: صباح الخير يا حمار، وأخبارك إيه يا حمار، أقول لي: يا أستاذ أنت زعلان مني؟ طب أنا عملت فيك حاجة كده يعني. وكان بينه وبين بعض قرابته من المحققين الكبار، كان ولد خالة يعني، مش عايز أذكر اسمها، لكن هو الأستاذ عبد الفتاح الحلو هو اللي قال لي هذه الحكاية. عادة بعد ما الواحد يحقق الكتاب، في عادة كده عند المحققين يذكرون جريدة المراجع التي رجعوا إليها في تأليف الكتاب أو في التحقيق، زي ما تشوف كل كتاب في آخره يبقى كده. فهذا ابن خاله ده كان هو بينه وبينه في فترة من الفترات زعل يعني. وابن خاله ده حقق كتاب الحيوان للجاحظ، تمام؟ وهو يعني كان اعتمد على هذا الكتاب. فلما بيذكر جريدة المراجع مثلا البخاري، مسلم، أبو داود، النسبه، وبعدين قال الحيوان وذكر اسم المحقق. طبعا دي ما فاتتش على مين، على صاحبنا، وكانت عملت مشكلة في ذلك الوقت يعني. فهو إذا كان أنت تعلم من شيخك يعني أنه قد يتكلم مثلا بكلمة زي كده من باب يعني الإعزاز أو الكلام ده، مش من باب الشتيمة أو الآخر، لا بأس بهذا. إذا كان يستخدم مثلا بعض هذه الألفاظ على وجهها كما قلت لك، إما أنك أنت توطن نفسك أنك تتحمل خلاص، ودي ممكن مع الوقت تأتي بجاري العادة وتورث ودا على أي حال. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يعني يشتد على تلاميذه أحيانا، فدخل عليهم مرة وكان ضجرا، وبعدين بعد ما راء كده وهدأت نفسه قال لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خسرت، وأنا أنتم الخسرانين، أنا خسران إيه؟ وهذا يذكرني بما فعله الصيمري الحنفي، لأن في صيمري شافعي وواحد صيمري حنفي. كان يسمع سنن الدارقطني على الإمام، على الإمام الدارقطني يعني. وفي يوم من الأيام تناول الدارقطني أبا حنيفة، فالدارقطني كان يضعف الإمام أبا حنيفة في الحديث، وليس الدارقطني وحده إنما ضعفه سائر علماء الحديث من قبل حفظه مع اعترافه بإمامته في الفقه. تكلم فيه البخاري ومسلم، وابن معين له روايتان فيه، وتكلم فيه عبد الله بن مبارك طبعا سفيان الثوري قبلهم، والدارقطني وابن عدي والنسائي، ما يعني معظم العلماء اللي هم النقاد كانوا تكلموا في حفظه. فمن هؤلاء الإمام الدارقطني رحمة الله عليه. فلما سمعه يتكلم في أبي حنيفة ترك مجلس السماع خلاص. فلما مات الدارقطني ندم أشد الندم أنه ترك السماع مجلس السماع، وقال وأي شيء ضر الدارقطني أنني تركت سماع سننه. أنت تركت سماع سننه، الألوف بيسمعوه، أنت اللي أنت الذي يعني عشان كده احنا بنقول بقى، والطالب لابد أن يكون صاحب ملكة، يعرف الشيخ ده مررت واسعة ولا مررت ضيقة ولا شيء مررت خلاص، بحيث أنه يعرف كيف يتعامل معه. ممكن حتى أحيانا تقبل على الشيخ وهو ضجر، لا تقبل عليه وهو ضجر، إلا إذا كانت مسألة بقى حياة أو موت كما يقال، وأتيت من بلاد بعيدة ومستعد أنك أنت تأخذ الطريحة يعني. تمام، فتتحمل. وكما قال مجاهد وسيأتينا في كتاب العلم، البخاري رواه معلقا، قال لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. أما المستحي فيستحي أن يظهر أمام الناس جاهلا، والمتكبر يقول ده يطلع مين، ابن مين في مصر، لا أنا لا أسمع له. وأنا أذكر حكاية وقعت لي وأنا شغال في البقالة، كان في رجل أعمال كبير له فيلا بجانب البقال، وكان لما يجي يشتري يقول لي لو سمعت اغسل يديك، فأغسل كارها على أساس القاعدة المعروفة الزبون على حق. تمام خلاص. وبعدين مرة ثانية لو سمعت اغسل يديك، قبل ما أقطع له أي حاجة جبنة رومي ولا لانشون ولا أي حاجة، وبعدين يعني يؤذيني ده أنا بتوضى 5 مرات في اليوم، اغسل يديك دي بيفكرني بشاب سوداني كان في أمريكا وكان بيتوضى على حوض، يد الحوض في مكان عام يعني أو في الشغل، فبيتوضى على الحوض، فالواحد أمريكي كده قال وجاء وهو جاي لقى رافع رجله على الحوض ويغسل، قال له انت ازاي تغسل رجليك على الحوض اللي انا بغسل عليه وش، قال له انت بتغسل وشك كم مره في اليوم، قال له مره واحده، قال له انا بغسل رجلي 5 مرات فوشي رجلي انضف من وشك. ها جواب مفحم من سوداني مقشر، ها ولد يعني حاضر البديهة يعني. فكل ما اغسل، فقلت خلاص، وكل ما يجي يكدرني يقول لي اغسل ايدك وبتاع، فقلت لصاحب المحل بص هذا الرجل لو أنا الوحدي في المحل وهو الوحدي في المحل أنا لن أبيع له. فلو سمحت بقى أول ما تشوفه على طول تقدم وإيه تقدم وبيع له المسألة. وبعدين في مرة كنت بصلي العشاء وفي المسجد اللي خلف المحل وكنت بدي كلمة كده 10 دقائق يعني. فصليت يعني عجب صوتي وبعدين لما قلت الكلمة برضو الكلمة يبدو أنها عجبته دخلت قلبه الكلام ده فسلم علي بعد الصلاة وقال لي معلش سامحني أنا ما كنتش بحسبك كده يعني هو بيعاملني على أساس أن أنا صنايعي واقف في محله وخلاص يعني اغسل يديك خلاص اغسل يديك. فأنا عايز أقول أن يعني كثير من الطلبة لا يعرفون أخلاق الشيوخ، لكن الطالب الذكي، عايز أقول تشبيه بس يعني إيه يعني أنت عارف دايما المشبه والمشبه به لا يشترط أن يتفق في كل شيء ولا في أخص الصفات، بل يشترط أن يشترك في صفة واحدة. ممكن المشبه والمشبه به يكون واحد منهم مش كويس بس يشبه برضه، كحديث عائشة وفي البخاري برضه مر بنا في القراءة في مجال السماع في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمور الشيطان، فكيف يشبه الوحي الذي هو كلام الله بالجرس الذي هو مزمور الشيطان؟ قال لك لا يشترط أن يتفق المشبه والمشبه به في خصفة. فالطالب الذكي كالمرأة الذكية، ده اللي خلاني إيه عشان مش حد يزعل، بس كالمرأة الذكية عندما تتزوج البنت لأول مرة فإن كانت ذكية ورباها أهلها فأول شيء تبحث عنه مفتاح الرجل. كل المشاكل الموجودة في البيوت سببها غباء المرأة أولا ثم غباء الرجل. مش عايز طبعا أيوه غباء المرأة واسكت، لأن احنا الآن في عصر النسوان ها، وحقوق المرأة والدنيا كلها ماشية مع النسوان دلوقتي. الله يرحمه الشيخ كشك قال سيأتي على الرجال زمان يطالبون فيه بالمساواة مع النساء وقد أضلنا هذا الزمان. فأنا عايز أقول أول شيء تبحث عنه البنت الموفقة مفتاح الرجل، ما الذي يحبه ما الذي يكرهه. طبعا احنا مش هنستنى في ليلة البناء، المفروض الكلام ده يكون من أوائل أيام العقد. المرأة تبتدي تنظر، لكنها لا تستطيع أن تعرف مفاتيح الرجل إلا إذا عاشت معه تحت سقف واحد، ما الذي يرضيه ما الذي يسخطه، تتجنب مساخطه وتأتي مراضيه، تعيش طول عمرها سيدة على كتاف وغصب عن اللي خلفوه. ليه؟ لأنه سيكون خادما يحطب في هواها، يحطب يعني شغال على آخره يعني، يحطب في هواها. فكذلك الطالب يتحبب إلى شيخه، يعني يستخدم الألفاظ الطيبة، ما تقولون رضي الله عنكم في كذا، ما تقول أحسن الله إليكم في كذا. هتحس إيه يعني لما تقول أنت إيه رأيك في كده يعني. أنا شفت بعض الطلبة الصغار مع بعض المشايخ اللي هم لسه ما بقوش مشايخ كبار قوي، بس طالب علم جيد وكويس تمام، مش عارف اسمه، أنت يا يوم أي حد يبص كده، أو يوم رايح زغده كده من جنبه مثلا، أو ياخد إيده ولفه ها عشان بس يسأله سؤال ولا حاجة. لا، لابد أن تستخدم الأخلاق الحسنة مع الشيخ. ليه؟ ده معه الذي معه رأس المال، ده اللي معه رأس المال اللي أنت جاي عشان تطلبه خلاص. ثم إذا أتيت الشيخ وظروفه ليست مواتية لا تغضب ولا تكلح وجهك، ولكن انصرف راشدا. ويعني شوف زي الإمام أحمد بن حنبل ما عمل مع بقي بن واخر دون. قلت لكم الحكاية دي إيه قبل ذلك، لما قال أنا ما شددت الرحلة أو ما كانت الرحلة إلا إليك، فقال له لعله بلغك أمري. شوف يعني الرفق في الكلام. قال نعم. ثم قال من أين جئت؟ قلت من إفريقيا، بل أبعد من ذلك، من الأندلس. قال إن مقامك لبعيد، وما كان أحب إلي من عون مثلك. شوف حتى يطيب خطر، يطيب خطر. وإذا عرضت حيلة مقبولة يقبلها. يعني حتى بقيب مخل لما قال له أنا مجهول العين في البلد وسأتيك في زي السؤال الشحتين، يعني خلاص، وأطرق على الباب والحق لله. فإذا أنا طرقت الباب افتح لي ودين حديثين بس، مش عايز أكثر من كده، خلاص. وافقه على هذا، حيلة، مجرد أنها حيلة، واخد بالك. فأنا أريد أن أقول يعني أن الطالب عليه حمل كبير. إحنا بإذن الله سنتكلم عن أخلاق الطالب ونذكر نماذج لذلك. أما أخلاق الشيخ فأنا سأقسمها ثلاثة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام هدي له مثال أو يعني مثلين حتى لا نطيل، لأن إحنا سنتعرض لهذا البحث مرة أخرى أو مرتين في أثناء شرح كتاب العلم. القسم الأول ما ينبغي للعالم أن يراعيه في نفسه، الثاني أن يراعيه في درسه، الثالث أن يراعيه مع تلميذه. في نفسه له آداب، في درسه له آداب، مع الطالب له آداب. فأول ما يلزم الشيخ من هذا إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وطبعا الإخلاص للكل يعني، لكن أنا لأننا أتكلم عن الشيخ وعن ما يلزم الشيخ، أول شيء يلزمه أن يكون مخلص النية في نشر العلم لله تبارك وتعالى. وعندنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن من أوائل من يدخل النار رجل عالم، مع أن العلم من أشرف ما يقرب المرء إلى الله إن قصد بها وجهه تبارك، إن قصد به وجهه تبارك وتعالى. كلمة واحدة من العالم يستفيدها الألوف أو الملايين، يأخذ مثل أجورهم، كما في حديث من دعا إلى هدى، هذا الحديث المشهور والدال على الخير كفاعله، إلى آخر هذه الأحاديث التي تبين لنا هذا المعنى. أول من يدخل النار رجل عالم. قيل له ماذا فعلت بعلمك؟ قال يا رب علمته الناس. قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل علمتهم ليقال عالم وقد قيل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وطبعا الإخلاص فيه كلام كثير أنتم تعرفونه. ولما فسر الحسن البصري رحمه الله قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال النية. فالإخلاص هنا هو إيه؟ هو النية. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويعني مش هنتكلم الإخلاص ركن ولا شرط في المسألة دي. الحاجة الثانية أن يصون علمه كما صانه علماء السلف قبلنا، فلا يحمله إلى غير أهله ولا يضعه في غير أهله، ويباح له أن يحمله إلى من شاء من الناس إذا تعلق بهذا مصلحة دينية أو دنيوية. وكان من سمت العلماء قبلنا أنهم لا يحملون العلم ويذهبوا به إلى السلاطين، ومنهم إمامنا أبو عبد الله البخاري رحمة الله عليه، لما طلب منه الأمير أن يقرأ كتاب الصحيح على أبنائه منفردين أبى، وقال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كان لك حاجة فأتني. فأوغر إيه؟ أوغر صدر الأمير علي، وكان هذا أحد الأسباب التي أخرجته من البلد. بسم
الله، عشان اللي بيتصل وإحنا بيدي الدرس ده يعني حاجة صعبة. أيضا شوف كده
في ناحية تانية
عامل زي جحا.
وكذلك فعل أبو داود السجستاني لما الزنج خرب البصرة، وأراد الأمير أبو أحمد أن يعمر البصرة بالناس، ذهب إلى أبي داود السجستاني وقال إن الزنج خربوا البلد وأريد أن أعمرها، وأريدك أن تأتيني فتكون الرحلة إليك فتعمر البلد بك. شوف يعني فضل العلم وتقدير الأمراء. قال هو طبعا الأمير أبو أحمد لما راح له قال له أطلب منك ثلاث خلال، عايز ثلاث حاجات. قال له ما هي؟ قال له أن تأتي البصرة فتعمر بك وتكون الرحلة إليك. قال له ماشي. قال له وأن تخرج لسانك الذي حدثت به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأقبله. قال له لك ذلك. قال وأن تقرأ السنن على أولادي خاصة. قال أما هذه فلا سبيل إليها فإن العلم للكل. كان عندهم يعني عزة نفس، وكان عزة النفس مستقاة من عزة العلم الذي يحملونه. سفيان الثوري كان يقول إذا رأيت العالم على باب الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. طبعا المسألة فيها تفصيل عشان ما فيش حد يقول إنه مذهب سفيان هو السائد. لا، كان علماء كبار يذهبون إلى مذهب سفيان من التجافي عن الأمراء وعدم الوقوف على أبوابهم، منهم سفيان الثوري، منهم الفضيل بن عياض، منهم ابن جريج وهلم جرا. وعلماء آخرون كانوا يرون أنه لا بأس من الاقتراب من السلطان إذا كان العالم سيؤدي واجبه في النصح، لأن اقترابهم أفضل من اقتراب الجهلة وأصحاب الدنيا. كان منهم مالك وكان منهم الشافعي وغيرهم. فالمسألة مربوطة بإيه يا جماعة؟ مربوطة بقدرتك على أن تقول الحق ولا يكسرك جميل الحاكم. لأن دايما اللي يقترب من الحاكم يعني بيأكل ويشرب وبتاعه، اديله الفيلا دي، اديله الأرض دي، اديله العربية دي، مش عارفين الكلام ده. فيعني واحد لسه مديله مثلا مفتاح عربية ولا حاجة مش عارفين، وبعدين عمل حاجة غلط هيقول له إيه؟ في واحد ما يهموش على طول يديها له على طول، ما يهموش، عايز حاجة فضل خد. زي الزهري. الزهري برغم أنهم يعني المستشرقين والجماعة الفسقة من المسلمين يتهمون الزهري أنه كان بيخدم بني أمية وكان يضع الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام عشان في نصرة بني أمية. مرة أحد أظن هشام بن عبد الملك أو سليمان سأل الزهري بيقول له في الذي تولى كبره في حادثة الإفك، فقال الزهري هو عبد الله بن ابن سلول، فقال لو كذبت، بل هو علي بن أبي طالب، قال أنا أكذب لا أم لك؟ ده بيكلم مين؟ بيكلم الخليفة، بيقول أنا أكذب لا أم لك؟ دول يعني اللي زي الزهر والجماعة دول ما يهموش، يرميله ويفتح العربية فضل ويتحمل للإجرار. إذا كان البني آدم من هذا النوع نستحب له أن يكون بقرب الحاكم أو الأمير. أما إذا كان الجمير يكسر عينه ويكسر رقبته ولا يستطيع أن يجهر بكلمة الحق فالبعد أولى، بل البعد هو الواجب. ليه؟ لأنه قد يغير دينه ويغير دين الحاكم كمان. وإحنا عندنا ناس الله المستعان يعني في زمننا هذا لعلكم تعرفون نماذج منهم كانوا يحطبون في هوى الطغاة وهذا الكلام. إذا المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل. ما فيش حد يقول ده مالك كان قريب من الرشيد وبتاعه والكلام. لا، أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان في معية الرشيد، ومحمد بن الحسن كذلك، بخلاف الخليل بن أحمد. سيبوي برضو كان كذلك، شيخ الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا الرجل العبقري. نحن نفخر كأمة أن بيننا مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي، أول من صنف معجما عربيا كتاب العين، أبو المعاجم العربية، وهو أول من بحر بحور الشعر. دخل سوق النحاسين وجد بقى كل واحد من النحاسين عمال يدق في النحاس بتاع على كيفه، واحد طبال عمال يدق كده وبتاع بنغمة ماشية وبتاع، وقف عجبه الكلام ده، مسك الشعر بحره على الايه على النغمات اللي بيسمعها، وعمل بحور الشعر والمجزوءات والكلام ده. هذا الخليل بن أحمد كان يعيش في خص، وتلامذته يأكلون الدنيا بعلمه. وأرسل إليه سليمان مرة، أظن سليمان بن إبراهيم أو ابن حبيب مش فاكر يعني، وكان أميرا، أرسل إليه تعال لنا أقعد معنا، قال له أنا مش محتاجك. قال إن استغنيت عنك بالذي أغناك عني. طب له حق يطلع الكلام الجميل ده، إن استغنيت عنك، إن استغنيت عنك بالذي أغناك عني، زي ما أنت مستغني عن علمي وأنت شايف إن أنا حاجة، أنا مستغني عن أموالك. حتى لما وصلت هذه العبارة إلى سليمان هذا وصله وضاعف النفقة التي كان ينفقها عليه. فالحاصل إذن في مسألة القرب من الأمير والبعد من الأمير، دي مسألة مرهونة بقدرتك أنت على قول الحق برغم إحسان الإيه؟ إحسان الأمير إليك. طيب حساك عشرة، طيب نأخذ نكتفي بهذا. نعم نكتفي بهذا إن شاء الله، وسنتم الكلام في الأدب يا جماعة، كلام كثير فأرجو أن لا تملوا، أنا لن أطيل كثيرا، لكن عفوا سمحت أجلسه، لكن لا يفوتني أن أختم هذا المجلس كنوع من تأييد عزة العالم بأن أتلو عليكم قصيدة رائعة هزت قلبي لما قرأتها قديما، وهي لأحد القضاة المشاهير، لأبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه. فأنا سأقرأ عليكم هذه القصيدة في عزة العالم الأبي الذي لا يعني يرضى بالذل والهوان. وأنا أضع عنوانا لهذه القصيدة بكلمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد، إنما يذل الناس طلب المعاش. إن استطعت أن تعيش بالخبز والملح لم يستعبدك أحد. فعلش أنا سأقرأها في خمس دقائق وربما أقل حتى يعني تعرف قدر العالم ويعني تتلبسه بمثل هذه الصفات الكريمة. يقول هذا الشاعر المفلق في هذه القصيدة العصماء: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما، فأصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت، أقلب كفي إثره متندما. أرجو أن تكون المعاني واضحة، يعني لا تحتاج إلى تفسير. ولكنه إن جاء عفوا قبلته، أي حاجة تجيلي كده إيه بدون ما أطلبها وأجري وراها يعني قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما. يا ريتني كنت رحت كده وكنت وقفت جنبه وكنت سألته وكنت قلت له زي ما قال فلان أو علان يعني. وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة، أقبض خطوي يعني لا أمشي لا أسير إليها، عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما. وكم طالب وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدما. أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. وإني لراض عن فتى متعفف، يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله، ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثرين ما بأكفهم، ولو مات جوعا عفة وتكرما. فإن قلت زند العلم كاب، فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهما. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. يا سلام على البيت ده. البيت ده الحقيقة كان له أثر كبير في حياتي. كان لي إقامة في السعودية، وحدث موقف معين أنهيت هذه الإقامة بيدي وبخاطري، يعني سنة 95. وبعدين بعد ذلك طلب مني شباب كثيرون أنهم يعملوا الإقامات، فكل ما كان واحد منهم يقول لي ممكن نعمل إقامة لك بالكلام ده أشكره على ما أبدأ. وأتذكر هذا البيت، يعني مثلا ابن 16 سنة أو 17 سنة يكفلني وقد شاب شعري. أنا استنكفت عن هذا حقيقة، استنكفت عن هذا. وكان البيت ده الحقيقة وكل ما تحصل ده يطلع لي في الايه، طلع لي في البخت. بيقول إيه: وما كل برق لاح لي يستفزني. أنت عارف البرق لما الناس العطشانين والكلام ده اللي عايزين المية والجد بمال البلد أول ما يلاقي برق يبقى ينزل إيه؟ هينزل مطر، فعلى طول يقول خلاص جد خلاص المية هتنزلها، تمام؟ فبيقول وطبعا أرجو أن لا أحد يتصور أنني بحتقر هؤلاء الشباب، بالعكس أنا كنت أشكره شكرا جزيلا يعني من قلبي، ولكن هذا المعنى هو الذي كان يصدني. وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعمة. واضح الكلام يعني. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبد، أقلب فكري منجدا ثم متهما. منجدا أي قبل نجد، ومتهما أي قبل تهامة يعني. إني إن أرى ما إلا أن أرى ما لا أغص بذكره، إذا قلت قد أسدى إلي وأنعم. بقول إذا يعني وقعت في شدة وفي ضر، وقال واحد كبار كذا، ها محترم مال وهدومه يعني، وقال لي خد كذا أو أفك الضر عنك، أخذ منه، لأنني لو قلت أسدى إلي فلان وأنعم يقول أنعم وأكرم، ها ما هو ده تتمة الإيه؟ تتمة البيت يعني. يقول أنا ليس كل من لاقيت أرضاه منعمة، لكن أنا إذا اضطررت إلى شيء من هذا إنما أقبل ممن إذا قيل فلان أسدى جميلا إلى فلان يكون شرفا، وناس يقول أنعم وأكرم وهكذا. هذه القصيدة حقيقة، لأنني يعني أرجو أن تكون حازت إعجابكم، جميلة جدا وبحرها رائق وقافيتها جميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله قبل أن يعني يبدأ مجلس السماع. كتاب الصحيح، صحيح البخاري. أنا أعلم أن في من الحضور من لا يستطيع شراء النسخة، فأنا سأشترط شرطا بعده أبذل النسخة لطالبها مجانا، خلاص، والمسلمون عند شروطهم، وكل واحد يعني له معاملة مع ربه. لا يجوز لأحد أن يأخذ النسخة إذا كان قادرا على شرائها، تمام؟ إن أخذها يأخذها بشرط حضور المجلس، فإن استغنى عن المجلس يرجعها. أنا ممكن أجيب له نسخة أخرى بس مش دي النسخة بقى اللي هي يعني مطابقة لنسخة شرف الدين اليونيني أبي الحسين علي بن محمد رحمه الله، خلاص، نسخة متقنة وقد قام عليها جهبية العلماء، ودي النسخة التي أمر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه أن تطبع، خلاص. فإذا أخذها مجانا واستغنى عن مجلس السماع يردها، خلاص، لأنه مش هتنفع. وإذا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب لا يأخذها، لأنه إيه؟ لن ينتفع بها. وفيما عدا ذلك النسخة تبذل مجانا. فأنا أرجو إن شاء الله إن كل الإخوة يقيدوا أسماءهم بعد هذه المحاضرة من يحتاج النسخة بالشرط الذي ذكرته، وفي المرة القادمة إن شاء الله برضو في بعد ما ننهي المحاضرة كل واحد يعني يسمع اسمه هياخد إيه؟ هياخد نسخته، خلاص كده بقى عدنا العيب ولا ليه؟ ليه ما مش هناخد مجلس السماع؟ لا معلش هنوزع نسخة وتوزيع وخلاص. خلاص، في الجمعة القادمة إن شاء الله كما قلت إخواننا الذين يحتاجون إلى النسخة هنا. وأنا أهيب برضو يعني أهل اليسار والغنى والكلام ده، لأن أعتقد النسخة اللي عندنا مش هتكفي طالبيها، فأرجو أيضا أن هم يعني يبذلوا من أموالهم لشراء هذا الكتاب العزيز الذي يوزن بماء بالذهب، مش ماء ذهب، آسف، يوزن بالذهب ويكتب بماء العيون، كتاب البخاري رحمة الله عليه، إنهم يعني يدخلوا في هذا الأمر ولهم الأجر بإذن الله. خلاص، أرجو أن لا يحدث أي لغط ولا شغب حتى نتم قراءة كتاب